بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قلنا إن هناك أربعة بيانات للأصحاب لتوضيح أن الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي لا يجب الاجتناب عنه. كان البيان الأول للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والبيان الثاني للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، والبيان الثالث للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، والآن نأتي إلى البيان الرابع وهو بيان المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه وعليهم. لا بد أولا من توضيح أصل مبنى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في انحلال العلم الإجمالي بوجود منجز سابق في أحد طرفيه كتوضيح كلي لهذا المبنى قبل تطبيق ذلك على محل الكلام. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق فلما يسقط هذا العلم الإجمالي؟ عليكم السلام ورحمة الله. أصل المبنى للمحقق النائيني، تحولنا إلى بيان المحقق النائيني. أصل الأولا نبحث في أصل المبنى للمحقق النائيني قبل تطبيقه على محل الكلام. أصل مبنى المحقق النائيني في أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق، مهما كان هذا المنجز السابق، هذا المنجز السابق في العلم الإجمالي أسبق منه كما في محل الكلام، أو هذا المنجز السابق كاستصحاب مثلا سابق أو بأي نحو من الأنحاء، أنه متى ما كان هناك منجز سابق لأحد طرفي العلم الإجمالي فهذا العلم الإجمالي لا قيمة له، لا تنجيز له، ويمكن إجراء البراءة عن الطرف الآخر، إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر. فأولا نبحث في توضيح أصل هذا المبنى للمحقق النائيني، وبعد ذلك نتحول إلى تطبيق ذلك على محل بحثنا. حاصل مبنى المحقق النائيني أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابقين، فأصل الحكم العقلي بمنجزية العلم الإجمالي يزول. عندنا حكم عقلي بمنجزية العلم الإجمالي تارة على مسلك الاقتضاء وتارة على مسلك العلية. أصل الحكم العقلي لو انتفى بعد لا فرق بين الاقتضاء والعلية، سواء كان مسلكنا الاقتضاء أو كان مسلكنا العلية، على كلا التقديرين أصل الحكم العقلي بمنجزية العلم الإجمالي إذا انتفى بعد كأنه ماكو علم إجمالي، كأنه ماكو علم إجمالي لا على مسلك الاقتضاء ولا على مسلك العلية. فالمحقق النائيني هكذا يقول، يقول أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابقين، فأصل الحكم العقلي بمنجزية هذا العلم الإجمالي ينتفي، وهذا ما يناسب القول بالاقتضاء ويناسب القول بالعلية، مع أن وإن كان هو قائل بالاقتضاء، ولكن هذا الكلام لا فرق فيه بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، بخلاف ما سبق نقله عن السيد الخوئي من أنه مجرد أن أحد طرفي العلم الإجمالي إذا تنجز بمنجز سابقين سيبقى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون معارض، فيكون صالحا للأصل المؤمن في الطرف الآخر وبدون معارض، من باب أنه لا معارضة للأصل المؤمن في الطرف الآخر، فهذا المقتضي بل يقف أمامه الأصل المؤمن الذي هو خال عن المعارض، وهذا يختص بالقول بالاقتضاء. بيان السيد الخوئي كان يختص ما كان يقول هذا العلم الإجمالي يصير كالعدم، أصل الحكم العقلي يزول، ما كان يقول هكذا، بل كان يقول بأنه بما أن العلم الإجمالي ينجز على أساس تساقط الأصول المؤمنة في طرفيه، فإذا لم يتساقط الأصول المؤمنة بل جرى الأصل المؤمن في أحد طرفيه بدون معارض، فهذا يعني أن المقتضي صار أمامه مانع، رفع تأثير المقتضي، أزال تأثير المقتضي، فهكذا كان بيان السيد الخوئي. بينما المرزا النائيني كلامه ورأيه أعمق من هذا، المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه يقول بأن أصل الحكم العقلي بتنجيز العلم الإجمالي ينتفي، عقلا ينتفي، من أساسه ينتفي، سواء كان تأثيره عليا أو اقتضائيا، ويصير كالعدم، هذا العلم الإجمالي يصير كالعدم. وهذا المبنى مشارك مع مبنى المحقق العراقي الذي انتهينا عنه، مشارك مع مبنى المحقق العراقي في أن أصل الحكم العقلي بوجود منجز سابق يزول، أصل الحكم العقلي بمنجزية هذا العلم الإجمالي يزول بمنجز بوجود منجز سابق في أحد طرفي، وإن كان هذا المنجز السابق سبقية رتبية زمانية، هذه التفاصيل لازم نجي بها من بعدين. لكن في أصل هذه الفكرة مشارك، في أصل هذه الفكرة المحقق النائيني مشارك مع المحقق العراقي، ولكنهما يختلفان في البرهنة على ذلك، في صياغة البرهان على ذلك. ما هو البرهان على أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابقين فسوف ينتفي أصل الحكم العقلي بمنجزية هذا العلم الإجمالي؟ صياغة البرهان على ذلك تختلف عند المحقق العراقي أما هو عند المحقق النائيني. فصياغة البرهنة على ذلك، أما صياغة البرهنة على ذلك عند المحقق العراقي فهو ما مضى من أنه يقول أن أصل حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي يبتني على أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، فإذا أصبح العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على أحد التقديرين هذا العلم الإجمالي بعد غير محكوم عقلا بحكم التنجيز، وبما يصبح العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز أحد طرفيه فيما إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز سابق. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق يقول بأنه بعد هو غير صالح لتنجيز جديد، لأنه المنجز لا ينجز، هو من قاعه منجز بمنجز سابق، فإذن غير صالح لتنجيز معلومه. إذا كان غير صالح لتنجيز معلومه إذن فهذا العلم الإجمالي يصبح لا قيمة له لأنه غير صالح لتنجيز معلومه على أحد التقديرين. هذه هي صياغة البرهان للمحقق العراقي. وأما صياغة البرهان للمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، صياغة برهان المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق فما يتبقى من هذا العلم الإجمالي لا يثبت وجود تكليف أصلا، تكليف جديد، لأنه هذا الطرف هو تكليفه مسلم بمنجز سابق، والطرف الآخر مشكوك فيه. إذن ما يحصل علم بتكليف بهذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا يحقق لنا علما بتكليف جديد. أحد طرفيه تكليفه مسلم مسبقا، والطرف الآخر مشكوك، بعد ما يحصل عدنا علم. ولهذا يسمي ذلك بالانحلال الحقيقي. أصلا المحقق النائيني هذا الانحلال يسميه بالانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، يقول بعد علم إجمالي ما يبقى لنا بالتكليف، ويكون حاله حال يمثل. هسه هو إما المحقق النائيني هو يمثل أو أستاذنا شهيد يمثل لتوضيح بيانه، يمثل بأنه هذا سيكون من قبيل ما إذا رأينا قطرة دم وقعت إما في إناء أليف أو في إناء باء، ثم قطرة دم أخرى أيضا وقعت، هم ندري بأنه وقعت في إناء أليف أو في إناء باء. هذا العلم الإجمالي الثاني شنو قيمته بعد؟ ما دام نحتمل أن كلتا القطرتين وقعتا في طرف معين واحد، ما دام نحتمل أن كلتا القطرتين وقعتا في أليف، أو نحتمل أن كلتا القطرتين وقعتا في باء، إذن هذا العلم الإجمالي الثاني لا يزودنا تكليفا جديدا، لاحتمال أن يكون التكليف هو التكليف الأول، وهذا الثاني هم أيضا قطرة في نفس ذلك الإناء، وهذا ما يزيد لنا تكليفا جديدا. نعم لو كان مثلا سبب العلم الإجمالي الثاني الغصبية مثلا أو فد مصدر آخر بحيث هو آثار أخرى، هذا بحث آخر. هذا المثال يقول بأنه قطرة دم أولى وثانية، القطرة الأولى ما ندري وقع في أليف أو باء، القطرة الثانية أيضا ولكنها ثانية بعدها وقعت مهما ندري في أليف أو باء، بلي لا هذا المثال في أليف وباء، لا ذاك مثال كان ثلاثية الأطراف، لا هذا المثال في أليف وباء. في يقول بأنه إذا كان أحد الطرفين منجزا بمنجز سابقين راح يصير حاله حال حصول علمين إجماليين أحدهما بعد تنجز الطرف الآخر، علمان إجماليان كلاهما بين ألف وباء في هذا البحث، في هذا المثال هكذا كلاهما بين ألف وباء، ولكن لكوننا نحتمل كون القطرتين وقعتا في طرف واحد مشترك، ما دام نحتمل ذلك فهذا الدم الثاني بعد ما رح يحصل لنا في التكليف جديد، يعني العلم بتكليف جديد، ما رح يصير عندنا علم بتكليف جديد. فهذا إذن هذا العلم الإجمالي الثاني يزول أصلا نهائيا، لأن ما يحقق لنا في العلم بتكليف جديد، تكليف حصل بالقطرة الأولى، وهل حصل بالقطرة الثانية تكليف جديد أو لا ما ندري. فهذا العلم الإجمالي الثاني لا قيمة له، فيصبح هذا العلم الإجمالي الثاني كالعدم. هذه هي صياغة البرهان عند المحقق النائيني لإثبات أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق فيزول أصل الحكم العقلي بتنجيز هذا العلم الإجمالي ويصبح هذا العلم الإجمالي كالعدم. هذه صياغة برهان المحقق النائين. إذن هما يشتركان في أصل هذه الفكرة، المحقق النائين والمحقق العراقي يشتركان في أصل هذه الفكرة، في أصل فكرة أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابقين فأصل الحكم العقلي بمنجزية هذا العلم الإجمالي يزول، مو أنه يبقى على نحو الاقتضاء ويأتي مانع عن تأثير هذا الاقتضاء، وإنما أصل الحكم العقلي بمنجزية هذا العلم الإجمالي يزول ويصبح هذا العلم الإجمالي كالعدم. في أصل هذه الفكرة هما مشتركان، المحقق النائيني والمحقق العراقي مشتركان، ولكنهما يختلفان في صياغة البرهنة على ذلك، كما ذكرنا صياغة البرهان على ذلك في لسان المحقق العراقي شكل، وفي لسان المحقق النائيني شكل آخر. ويتميز هذا المبنى المشترك بين المحقق النائيني والمحقق العراقي، أو قول هذان الوجهان، وجه المحقق العراقي ووجه المحقق النائيني، يتميزان على الوجهين الأولين السابقين، وجه الذي نقلناه عن السيد الخوئي رحمة الله عليه، والوجه الذي نقلناه عن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. هذان الوجهان الأخيران يتميزان على الوجهين السابقين بامتيازين، يتميزان بامتيازين. الامتياز الأول أنه بناء على هذين الوجهين الأخيرين، وجه المحقق النائيني ووجه المحقق العراقي، كما ينتفي المؤمن الشرعي أصل المؤمن الشرعي عن الطرف الآخر، كذلك ينتفي المؤمن العقلي، يعني قاعدة أن الاشتغال اليقيني قاعدة قاعدة التي يؤمن بها الأصحاب في بلي، قاعدة البراءة العقلية بلي ثبوت العقاب بلا بيان. فيقول بأنه لو أن المؤمن الشرعي بشكل من الأشكال لم يشمل الطرف الآخر، فالمؤمن العقلي أيضا يزول، مو بس المؤمن الشرعي، مو بس يأتي المؤمن الشرعي، بل المؤمن العقلي هم هذا العقلي شنو صياغته قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان أيضا يجري. فإذا فقدنا لسبب من الأسباب المؤمن الشرعي يبقى لنا المؤمن العقلي، يمكننا أن نتمسك بالمؤمن العقلي في قبح العقاب بلا بيان، وهذا امتياز عن الوجهين السابقين اللذان ذكرناهما للسيد الخوئي والشيخ الأنصاري، لأنهما فقط كانا يركزان النظر على شنو؟ على المؤمن الشرعي، فقالوا بأنه المؤمن الشرعي يبقى بلا معارض، المؤمن الشرعي في الطرف الآخر يبقى بلا معارض فيجري المؤمن الشرعي. أما هل يجري المؤمن العقلي أو لا يجري فما قالوا شيء، بل لعله كانوا ينظران إلى أنه المؤمن العقلي يختلف حاله عن المؤمن الشرعي. إذن فالامتياز الأول للوجهين الأخيرين على الوجهين السابقين هو أنه في الوجهين الأخيرين كما يزول كما يأتي المؤمن الشرعي في الطرف الآخر كذلك يأتي المؤمن العقلي، وإذا فقدنا المؤمن الشرعي بسبب من الأسباب يبقى المؤمن العقلي ثابتا. هذا هو الامتياز الأول. الامتياز الثاني أنه أن هذين الوجهين الأخيرين، الوجه الذي ذكره النائيني والذي ذكره المحقق العراقي، لا يختصان بمسلك الاقتضاء بل يجريان حتى على مسلك العلية. صحيح أن المحقق النائيني من أصحاب المسلك الاقتضاء، ولكن بيانه هذا كما يناسب مسلك الاقتضاء يناسب مسلك العلية أيضا، بخلاف بيان الذي نقلناه عن السيد الخوئي وعن الشيخ الأنصاري، لأنهما يختصان بمسلك الاقتضاء كما سبق، لأنه يقول أكو مقتضي للتنجيز وأكو مانع عن تأثيره، فالمانع عن تأثيره جرى بالأصل المؤمن الشرعي، فهذا المقتضي ابتلى بوجود المانع أمامه، هذا الذي يتضمن هذا الكلام الذي يتضمنه بيان السيد الخوئي والشيخ الأنصاري، وهذا يختص بالقول بالاقتضاء. أما بالقول بالعلية مجرد أن يكون أحد الطرفين صالحا للتأمين، بل يقول المحقق العراقي يقول لا، حتى هذا الطرف الواحد بناء على العلية هم يجري فيه التأمين لأنه قائل بالعلية، وهذا إذا قال بالعلية إذن في كما لا يجري التأمين في كلا الطرفين معا لا يجري التأمين في طرف واحد أيضا من باب العلية، هكذا يقول المحقق العراقي. إذن فالامتياز الثاني لهذين الوجهين أنه لا يختص هذا البيان هذان الوجهان للنائيني والعراقي لا يختصان بالقول بالاقتضاء، بينما الوجهان السابقان كانا مختصين بالقول بالاقتضاء. والسر في هذين الامتيازين السر في هذين الامتيازين هو أن الوجهين السابقين للسيد الخوئي والشيخ الأنصاري لم يركزا على نفي الحكم العقلي من أساسه، وإنما ركزا على زوال المنجزية بسبب البراءة في أحد الطرفين بلا مقارض، لم يركزا على أصل الحكم العقلي، وإنما ركزا على أن المقتضي جاء في مقابله مانع عن تأثيره. هل مقدار؟ فهذا هو الذي سبب كلا هذين الامتيازين، هم سبب الامتياز الأول وهو أنه يأتي المؤمن العقلي قبح العقاب بلا بيان، مو فقط المؤمن الشرعي، وهم الامتياز الثاني من أنه يجري حتى على مسك العلية لا على مسك الاقتضاء فحسب. فهذا هو السر في تحقق هذين الامتيازين. هذا كله في توضيح مبنى المحقق العراقي في أصل فكرة أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر. وأما تطبيق ذلك على محل كلامنا فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.